والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يخبر جل وعلا في هذه الآيات رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا رجع إلى المدينة سيأتيه المنافقون يبدون أعذارهم أعذارا كاذبة، سيعتذرون بأنهم منعهم من الخروج كذا وكذا، وكانوا على رغبة وحرص في الخروج مع رسول الله لكن منعهم العذر، ويأتون بأقوال كاذبة ظنا منهم أنهم بهذا يكسبون رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا المؤمنين. فالله جل وعلا يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما سيحصل من المنافقين بعد عودته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول جل وعلا يعتذرون إليكم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويصح أن يكون الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وحده على سبيل التعظيم له صلى الله عليه وسلم بمخاطبته بالجمع. يعتذرون إليكم متى؟ إذا رجعتم إليهم، يعني بعد رجوعكم وعودتكم إلى المدينة سيعتذرون. قل لهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الإجابة في كل أمر يعرض للمؤمنين، هو يتولى صلى الله عليه وسلم الإجابة على ذلك. يعني قل لهم يا محمد لا تعتذروا، قل لهم لا تعتذروا، كأن قائلا يقول ولما لا يعتذرون، فعلل ذلك بقوله لن نؤمن لكم، كأن قائلا يقول ولما، فأجيب بقوله قد نبأنا الله من أخباركم. قل لا تعتذروا، هم يريدون أن يبرهنوا على أن قعودهم في المدينة لعذر، ويريدون أن يظهروا عذرهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم لا تعتذروا، لن ينفعكم العذر، ولن نقبل منكم، ولن نصدقكم في عذركم، قل لا تعتذروا. كأن قائلا قال: ولم لا يعتذرون؟ الجواب: لن نؤمن لكم. نؤمن بمعنى لن نصدق، لأن الإيمان لغة بمعنى التصديق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم عليهم السلام: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. لا تعتذروا، لأننا لن نصدقكم. ولما لا تصدقوننا؟ لأن الله قد نبأنا من أخباركم. فكأن سائلا يسأل: لما لا يعتذرون؟ فالتعليل: لما؟ لأننا لن نصدق. تعليل للتعليل: لما لا تصدقون؟ لأن الله قد نبأنا من أخباركم. فقوله لن نؤمن لكم هذه تعليل لما قبلها، وقوله قد نبأنا الله من أخباركم تعليل للتعليل. قد نبأنا الله، يعني أخبرنا الله بأحوالكم، بأنه ما تخلف بكم إلا النفاق، ما تخلف بكم إلا النفاق، وإلا لا عذر لكم. قد نبأنا الله، يعني أخبرنا الله بأحوالكم، فهل نصدقكم في عذركم واعتذاركم، أم نصدق ربنا جل وعلا؟ إذا كذبكم الله في اعتذاركم فلن نصدقكم. قد نبأنا الله من أخباركم. هم سيقولون من ضمن اعتذارهم بأننا لن نتخلف عنكم في المستقبل، وأننا سنبذل جهدنا في نصرة دين الله، وأننا سنسعى جاهدين فيما فيه مصلحة، وسيعيدون وعودا كثيرة. ما موقفكم أيها المؤمنون من هذه الوعود؟ قال الله جل وعلا: قل لهم يا محمد: وسيرى الله عملكم ورسوله. أنتم ستعيدون من أنفسكم، والله جل وعلا مطلع، لا تخفى علي خافية. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب، رجاء وخوف، تذكير وإنذار. يقول الله جل وعلا لهم: عملكم الذي ستعملونه في المستقبل الله مطلع عليه وسيطلع عليه رسوله. ولم يقل جل وعلا عملكم السيء ولا عملكم الحسن، بل قال جل وعلا: وسيرى الله عملكم، إن كان حسنا فثمرته لكم ولمصلحتكم، وإن كان سيئا فالويل لكم. وسيرى الله عملكم ورسوله، فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالعمل. المعطوف الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعطوف عليه الاسم الكريم الله. وسيرى الله عملكم ورسوله، وهذا الفصل فيه إشعار بأن رؤية الله جل وعلا لعملكم هي التي لها نتائج خير أو شر، ورؤية رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لرؤية الله وليست استقلالا. الرؤية التي يترتب عليها الثواب أو العقاب هي رؤية الله جل وعلا للعمل، إن كان خيرا أثاب صاحبه وإن كان شرا عاقبه، ورؤية رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لرؤية الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في ضمائرهم، هو الذي يطلعه على ما في قلوبهم، وإلا فهم في الظاهر إذا أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد لا يفرق بينهم وبين المؤمنين في الظاهر، وهم يحيون الرسول عليه الصلاة والسلام بتحية لا يفهم منها البغضاء والكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، يعني يخاطبونك بمخاطبات التعظيم والتبجيل والإكرام، ويشعرون الغير بأنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم، ولكن الواقع خلاف ذلك. وسيرى الله عملكم ورسوله، العمل الحسن نعم والعمل السيء كذلك، كله لا يخفى عليه جل وعلا. وسيرى الله عملكم ورسوله، من سيتولى المحاسبة على ذلك والمجازات والثواب والعقاب، الثواب حاصل في الدنيا أم في الآخرة. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، ستردون إلى الله جل وعلا. وبهذا الإظهار بدل الإضمار فيه شيء من التخويف والإنذار، أنه ممكن أن يؤتى بالضمير وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إليه، أي إلى الله جل وعلا، لكنه قال جل وعلا: ثم تردون إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة. ما غاب وما ظهر كلاهما في علمه جل وعلا سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم تردون إلى من؟ إلى من يعلم السر وأخفى، هو الذي سيتولى محاسبتكم وسؤالكم عن أعمالكم السابقة. ستقولون وتقولون: فعلنا وفعلنا واجتهدنا وأدينا. هذه تمشي عند من؟ عند الخلق. ممكن المرء يمدح نفسه بما ليس فيه ويذكر من أفعاله وما قام به الشيء الكثير، وإن كان خلوا من ذلك ممكن أن يمشي على الناس، لكن على الله جل وعلا لا. الرد إلى من؟ إلى عالم الغيب والشهادة، إلى من علمه بالغيب والسر وما هو أخفى من السر وما ظهر للعيان كله سواء، لأن الله جل وعلا يحاسب عباده على ما في قلوبهم ويثيبهم على ذلك أو يعاقبهم. قد تكون أعمالهم الظاهرة حسنة لكن قلوبهم خبيثة، فيعاقبهم على ما في قلوبهم جل وعلا ولا يثيبهم على ما على أعمالهم الظاهرة، لأن أعمالهم الظاهرة كانت للخلق، فيقول الله جل وعلا لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه فخذوا جزاءكم، وهو جل وعلا له ما في القلب. وقد يكون العمل بين الناس يظنون أن فلان مقصر أو مخطئ أو يصفونه بأوصاف وبعيد منها، وهو مخلص مع ربه جل وعلا ناصح، يقول الحق وإن كان مرا، يقول الحق وإن كان على نفسه، لا يخاف في الله لومة لائم، الله جل وعلا يثيبه على ذلك وإن مقته الكثير من الناس. الكثير من الناس من هذه صفته قالوا فلان لا يستحي أو لا يجامل أو لا يساير الناس أو لا يستطيع أن يعايش مع الناس، يصفونه بأوصاف كثيرة، إذا كان صريح قوي في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول الحق وإن كان مرا، يقوله وإن كان على قريبه أو على نفسه. الناس قد يمقتونه في هذه الخصلة ويسبونه، والحق أنه مخلص مع الله جل وعلا لا يبالي بالخلق، وإنما يخاف الله جل وعلا ويقول ما تبرأ به ذمته وما يخلصه بين يدي ربه جل وعلا. فالله جل وعلا يحاسب المنافقين على ما في قلوبهم كما يحاسب المؤمنين على ذلك جل وعلا. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ترجعون إليه، وفي هذا كما تقدم تخويف، وفيه ترجية للمرء المؤمن. إذا كان عملك لله جل وعلا وإخلاصك له فأنت ستفد عليه، وهو الذي يعلم ما في قلبك، وكما قال عليه الصلاة والسلام من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أينبئكم يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون بعملكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والآية هذه وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كلها فيها ترغيب وترهيب، صالحة للمؤمن الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، أو المنافق إذا تاب وأناب ورجع إلى الله، ولمن استمر على نفاقه وكفره وضلاله والعياذ بالله. إخبار بأن الله سيرى العمل ويطلع عليه ويثيب إن كان يستحق الثواب أو يعاقب إن كان يستحق العقاب، وفيه تذكير للناس بأن مآلهم إلى ربهم وأن رجوعهم إليه خلاف حال الدنيا. ففي الدنيا قد يسيء المرء إلى آخر فيهرب عنه ولا يراه، ممكن أن يبعد عنه ولا يراه، خلص منه، إن رآه عاقبه لكن لا يراه. وأما الخلق بالنسبة لله جل وعلا فلن يفلت أحد من يده، الكل مرجعهم إليه ومجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، سيحلفون بالله، إخبار بأنهم مع الاعتذار لن يكتفوا بالقول فقط، بل سيضيفون إلى قولهم واعتذارهم الحلف بالله. والمؤمن غالبا إذا حلف له بالله صدق، وظن أنه لا يمكن أن يحلف مسلم بالله وهو كاذب، لأنه يقيس الأمر على نفسه، ما دام حلف فهو صادق. هذا بالنسبة لمن؟ للمؤمن. أما للمنافق والكافر لا، فيحلف وهو كاذب. يأخذون ذلك من شيخهم وقدوتهم إبليس لعنه الله، أما حلف للأبوين بأنه لهم من الناصحين، وهو غاش مخادع، أراد منهم أن يقع في معصية الله. وهؤلاء كذلك، يقول الله جل وعلا سيحلفون بالله لكم فلا تصدقوهم لو حلفوا بالله، لأنهم منافقون كذبة. متى سيكون حلفهم بالله؟ إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعتم إليهم وعدتم إلى المدينة مستعدون بالأيمان الكاذبة، فلا يصدق كل حالف. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، من أجل أن تعذروهم وتعرضوا عن لومهم وتوبيخهم، فأعرضوا عنهم. ما المراد بالإعراض الأول والإعراض الثاني؟ بينهما فرق. الله جل وعلا يقول هم يحلفون لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، إذن حققنا لهم مطلبهم؟ لا، ما أمرنا الله جل وعلا بذلك بأن نحقق لهم ما طلبوا، وإنما أمرنا جل وعلا بأن نعاملهم بنقيض ما أرادوا، بضد ما أرادوا. فرق بين الإعراضين. الإعراض الأول لتعرضوا عنهم، يعني لتعرضوا عن لومهم وتوبيخهم، يقول الله جل وعلا فأعرضوا عنهم، اتركوهم ولا تجالسوهم ولا تحادثوهم ولا تجتمعوا معهم، لأنهم رجس نجس يقذرونكم إذا قربتم منهم، لأنهم خبثاء القلوب، وخبث القلب يتعدى ضرره على من حوله. إذن هم أرادوا شيئا وأمر الله جل وعلا بشيء آخر. هم أرادوا من الرسول والمؤمنين أن يرضوا عنهم وأن يعاملوهم معاملة حسنة وأن يقبلوا منهم عذرهم، فالله جل وعلا قال لا، أعرضوا عنهم، اتركوهم واهجروهم، لأنهم رجس، لأنهم نجس، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، لأنهم قذرين، وليست القذارة بأبدانهم، وإنما القذارة بقلوبهم، وقذارة القلب أشد بكثير من قذارة البدن، لأن قذارة البدن كالنجاسة الطارئة ممكن غسلها، نجاسة في ثوب ممكن غسلها، نجاسة في بدن ممكن غسلها، لكن نجاسة القلب لا تستفيد بالغسل ولا تنظف، كنجاسة العذرة نفسها، هل يمكن أن تغسل العذرة وتطهر؟ الغائط من ابن آدم هل يقبل الغسل؟ ما يقبل، لأنه نجس نجاسة عينية، كله نجس، كل ذرة فيه نجسة. وكذلك هؤلاء المنافقون قلوبهم نجسة. لا يصلحون جلسا للمؤمنين ولا عشراء، ولا يستأنس بهم، ولا يقبل منهم رأي، ولا يستفاد منهم، بل هم أضر على المؤمنين من اليهود والنصارى. وهذه حال المنافقين من قديم الزمان إلى اليوم. المنافق الذي يدعي الإسلام وهو يبطن الكفر والعياذ بالله أشد ضررا من اليهود والنصراني، لأن اليهود والنصراني لا تسول له نفسه أن يأتيك بنصيحة في مجال الدين، لأنك لا تقبل منه، لا تقبل منه لأنه يهودي أو نصراني عدو لك في دينك. لكن المنافق الفاجر الزنديق يأتيك باسم الدين وأنه أخوك في الدين، ويهمه ما يهمك، وينفعه ما ينفعك، ونعمل كذا من أجل مصلحة الدين، ونترك كذا من أجل مصلحة الدين، ويؤثر على الكثير من الناس، يؤثر على الكثير من الناس بهذا، لأنه مسلم وقد يقبل منه، يقول ما قال فلان صحيح، وهو غش، يقوله على سبيل الغش والخديعة. وإنما يأتي باسم الإسلام لأنه يتظاهر به. فلذا أمرنا الله جل وعلا بأن لا نصطفي من ظهر نفاقه، ولا نقبل منه، ولا نجالسه، ونحذره أشد من حذر اليهود والنصارى. فأعرضوا عنهم. لما يا ربي نعرض عنهم؟ قال إنهم رجس، إنهم رجس، والرجس النجس. وهل هذه نجاسة تقبل الغسل والتطهير؟ لا. لما؟ لأنها نجاسة وين؟ في القلب، نجاسة القلب لا تقبل لا بالتوبة والرجوع إلى الله والندم، وإذا تاب تاب الله عليه ما لم يغرغر. إنهم رجس ومأواهم جهنم، مآلهم ومصيرهم ومرجعهم في الدار الآخرة جهنم والعياذ بالله. لما وهم يظهرون الإسلام؟ قال جل وعلا جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء لكسبهم، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، مجازاة لهم على كسبهم وعملهم الخبيث، استحقوا بذلك أن يؤولوا إلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم كرر جل وعلا لئلا يقبل منهم مؤمن العذر، قال في الآية الأولى يعتذرون إليكم، وقال في الآية الثانية سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، وقال في الآية الثالثة يحلفون لكم لترضوا عنهم. كرر جل وعلا لئلا يقع في قلب مؤمن مودة لهم أو عذر لهم، لا يعذرهم ولا يودهم ولا يرضى عنهم. يحلفون لكم، حذف جل وعلا المحلوف به لأنه معلوم من الآية السابقة سيحلفون بالله يحلفون لكم لترضوا عنهم. غرضهم من اليمين ما هو؟ رضاكم. هل يطلبون رضا الله؟ لا، هم لا يؤمنون بالله، وإنما يحلفون لكم من أجل أن ترضوا، فتقدروهم وتحترموهم وتجلوهم وتضعوهم في المركز الذي يحبونه. فهم كل هذا العمل لا محبة لكم، وإنما محبة لأنفسهم لينالوا حظا من حظوظ الدنيا فقط. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم هل ينفعهم؟ لا والله، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذا بيان للمؤمن بأنه لا يليق به أبدا أن يرضى عن هؤلاء المنافقين ولا يحبهم، لأن الله لا يرضى عنهم، والمؤمن رضاه برضا الله جل وعلا، وسخطه ويحب لله ويبغض في الله، وكما ثبت في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كلما قوي إيمان العبد بالله جل وعلا قويت محبته لله وبغضه من أجله، فهو يحب أولياء الله وإن كانوا من أباعد الناس وإن كانوا من أقصى الدنيا، فهو يحبهم من أجل الله جل وعلا، ما أحبهم من أجل جاه أو منصب أو عمل أو عطاء أو أخذ، وإنما أحبهم من أجل الله. ويعادي من عاد الله وإن كان أقرب قريب، وإن كان أبوك أو أخوك عاص لله محاد لله ورسوله لا يجوز لك أن تحبه. كما قال مصعب ابن عمير رضي الله عنه لأخيه الأنصاري أشدد يدك عليه، يقصد أخاه من النسب من أبيه وأمه، يقول أشدد رباطه فإن أمه ذات مصار. مصعب يوصي الأنصاري بأن يشد رباط أخيه من النسب، يقول أشدد رباطه. قال أخوه من النسب هذه وصيتك بي يا أخي، قال إنه أخي دونك. يقول أخوي هو الأنصاري في الدين، وأما أنت وإن كنت ابن أمي وأبي فلا صلة بيني وبينك، لأنه قطع بيني وبينك الإسلام، إسلامي وكفرك، أنا مسلم وأنت كافر فلا علاقة بيني وبينك، وإنما أخوي من هو؟ الأنصاري الذي أسرك. أوصيه بأن يشد قيدك ورباطك بأن أمك غنية ستفتديك، ترضي أخي الأنصاري بما شاء من مال لأنها غنية، فهو يخبر عن أخيه وأمه. الأخوة هي أخوة الدين، هي الأخوة في الله. وأما الأخوة في النسب فلها حق الصلة والقرابة مع الإسلام، وأما مع الكفر فلا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن لا يود الكافر ولا المنافق ولا الفاجر وإن كان قريبه في النسب. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، هم فسقة. والفسق الخروج عن الطاعة، ولذا سميت الفأرة فويسقة، لأنها تخرج من جحرها لما للأذى، هي محبب إليها أذى الناس فتخرج من أجل الأذى فسميت فويسقة. وكذا كل من خرج عن ما أمر بأن يكون عليه فإنه فاسق، يعني إذا خرج عن طاعة الله إلى معصيته سمي فاسق لأنه خرج عن الطاعة. كما تسمى التمرة إذا خرجت من قشرها فسقت التمرة، بمعنى خرجت من قشرها. فخروج الشيء من الشيء لغة يسمى فسق، وإذا خرج عما هو مأمور به سمي فاسقا بالتعريف بالفسق الشرعي. فإن ترضوا عنهم فهل ينفعهم رضاكم؟ فلا ينفعهم. وقوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين كالدلالة على جواب الشرط، دال على جواب الشرط، فإن ترضوا عنهم فلا ينفعهم رضاكم، دل عليه قوله جل وعلا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وبهذا تذكير للمؤمن بأن لا يرضى عن كافر أو منافق أو فاسق لفسقه. وقد يجتمع في المرء المحبة والبغضاء، تحبه لإسلامه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتيانه بأركان الإسلام، وتبغضه لفسقه لما يتعاطاه من الأمور المحرمة التي لا تخرجه من الإسلام لكنها تنقص توحيده وإيمانه وتجعله يصح أن يسمى فاسقا. فالفسق قد يطلق على المسلم وعلى الكافر، يقال للكافر فاسق، ويقال للمسلم إذا تعاطى بعض المحرمات فاسق وإن كان مسلما. قد يكون في الشخص تكن له المحبة مع البغضاء، تحبه لإسلامه وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تبغضه لمعصيته وفسقه وعمله بالمعصية. هذا في حق المسلم. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما يخاف عليه، فهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجون الرحمة للمؤمن ويخافون على الفاسق. فالفسق قد يطلق على المسلم الذي يتعاطى بعض الكبائر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي أركان الإسلام، وهذا يقال له فسق غير مخرج من الملة. وهناك فسق مخرج من الملة وهو فسق الكافر والمنافق والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى أخبرنا تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفساد ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. يقول السائل هل الذنب في الحرم كالذنب في غير الحرم؟
الطاعات مضاعف ثوابها في الحرم كما أن المعصية عقوبتها إذا فعلت في الحرم تختلف عن عقوبتها إذا فعلت هذه المعصية في غير الحرم. فالله جل وعلا من جوده وكرمه يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فبعدله جل وعلا لا يضاعفها من حيث العدد، لا يقال السيئة بالحرم عن 100 سيئة خارج الحرم، وإنما السيئة في الحرم عقوبتها أشد من عقوبة مثل هذه السيئة إذا فعلت خارج الحرم. والله جل وعلا توعد من أراد الإلحاد في الحرم بالوعيد الشديد وإن لم يفعل، بخلاف غير الحرم فقد يريد المرء السيئة ثم يتركها خوفا من الله فيجعلها الله له حسنة كما ثبت في الحديث. وأما إرادة السيئة في الحرم فالله جل وعلا توعد عليها بالوعيد الشديد، فقال جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد إرادة الإلحاد بالحرم والهم بالسيئة في الحرم متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. فكما أن الله جل وعلا يضاعف ثواب الحسنة فهو جل وعلا لا يجعل السيئة بعشر أمثالها في الحرم أو بسبعمائة، وإنما عقوبة سيئة تفعل في الحرم تختلف عن عقوبة سيئة تفعل خارجه، لأن الله جل وعلا أكرم حرمه حرم بيته. وأمر بإكرامه حتى الشوك المؤذي في الحرم لا يجوز أن يعضد ويقطع، الشوك اللقطة في الحرم تترك مكانها، بقاؤها في الحرم حماية لها يكفيها. المرء إذا دخل الحرم حرصن نفسه، هذا من زمن الجاهلية، كانوا في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه في الحرم فلا يتعرض له بسوء لأنه في الحرم في جوار بيت الله لا يتعرض له بسوء. هؤلاء كفار في الجاهلية يعظمون الحرم، وفي الإسلام أشد تعظيما وإكراما، فمن أراد فيه الإلحاد أو الفسق أو الفجور فالويل له من عذاب الله جل وعلا، الويل له. فالله جل وعلا امتن على كفار قريش لأن جعلهم بجوار بيته وآمنهم. كان الناس يغير بعضهم على بعض في الجاهلية، وأما أهل الحرم فلا أحد يتعرض لهم في الجاهلية قبل الإسلام، لا أحد يتعرض لهم. والمتجه إليهم إذا أشعر فهديه بأنه متجه إلى الحرم ما يتعرض له قطاع الطريق ولا الذين يتعرضون للناس الآخرين. يكفي في من اتجه إلى بيت الله أن يشعر هديه ما يسوقه من هدي للحرم من إبل أو بقر أو غنم، يشعرها بعلامة يعرف من رآها بأن هذه هدي ما أحد يتعرض لها في الجاهلية، هذا قبل الإسلام، وزاده الإسلام تعظيما وتكريما. كانوا يعظمونه على كفرهم وشركهم بالله. فسيئة الحرم تختلف عن سيئة تفعل في غيره، وإن لم تكن مضاعفة من حيث العدد إلا أنها من حيث الكيفية، من حيث العقوبة، عقوبة السيئة في الحرم أشد من عقوبة سيئة خارجة. الصحيح في امساك السواك لعل الاولى ان يمسكه بالشمال، يمسك السواك بشماله ويبدأ بشقه الايمن.
يقول السائل: إذا قصد رجل مكة المكرمة لبعض الأعمال وله بعض الأعمال في جدة، فنوى الإقامة في جدة أياما إن وجد أصحاب العلاقة، ثم يحرم ويتوجه إلى مكة المكرمة، لكنه عند نزوله إلى جدة لم يجد من كان له علاقة فأحرم من جدة وتابع إلى مكة في الحال، فما الحكم؟
هذا الرجل إذا حال الميقات، عند محاذاته الميقات، إن كان قصد مكة لحج أو عمرة وجب عليه أن يحرم، ولو أراد الجلوس بجدة 10 أيام أو أكثر أو أقل لا حرج عليه، يحرم من الميقات، ولا يجوز له تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد مكة، فيجب على من أراد مكة وإن أراد غيرها قبل ذلك أن يحرم، لأن المواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الأمر إلينا، وإنما حددها. أنت إذا مررت بميقات من المواقيت هل تريد مكة؟ تنوي العمرة؟ تنوي الحج؟ قلت نعم، ما يمكن أن أرجع إلا بعمرة أو بحج إن شاء الله، نقول لك يجب عليك أن تحرم الآن. تقول أريد جدة لأجلس فيها 10 أيام أو 15 يوما، تقول يجب عليك أن تحرم، ما دمت تريد مكة يجب عليك أن تحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا المواقيت. إذا كنت عند الميقات تقول لك ماذا تريد؟ تقول أريد جدة، ما لي غرض إلا في جدة، وقد ينتهي شغلي من جدة اليوم وأعود لعملي، هذا عزمي على أني أنهي عملي وأعود. تقول لا حرج عليك، ادخل بدون إحرام واذهب إلى جدة. ذهبت إلى جدة وسعيت في عملك فلم ينتهي اليوم، قالوا لك تراجع غدا. قلت ما دام المسألة فيها مراجعة غدا، بدل ما أقضي هذه الليلة في جدة والحرم مني قريب، أتوجه إلى مكة. تسأل تقول هل علي شيء إن أحرمت من جدة الآن؟ نقول لا، ليس عليك شيء، لأنه ما كان عندك نية للعمرة إلا الآن، فأحرم من مكانك، أحرم من جدة. فرق بين الاثنين واضح. الأول عند الميقات يقول عازم على العمرة إن شاء الله أو الحج، لكن لي شغل في جدة قد ما ينتهي إلا بعد 5 أيام، أنا أحب أن أدخل بدون إحرام وأقضي شغلي من جدة ثم أحرم من جدة وأدخل مكة. نقول لا، إن فعلت خالفت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت ما دمت مررت بالميقات وأنت تريد حجا أو عمرة ولو بعد شهر، أحرم، لا تتجاوز الميقات بدون إحرام. تقول ما أريد حجا ولا عمرة، أريد شغل في جدة، مراجعة لي في جدة وقد تنتهي الآن وأعود بنفس اليوم، نقول لا حرج عليك، ادخل ما دمت تريد جدة، ادخل بدون إحرام. وصلت جدة لم ينتهي شغلك، إن انتهى ورجعت فلا عليك شيء. وصلت ولم ينتهي شغلك وأخروك إلى الغد أو إلى السبت، وقلت بدل ما أجلس في جدة يوم أو يومين أنتظر السبت، أو أجلس في جدة ليلة أنتظر الغد، الآن أحرم وأدخل جدة وأدخل مكة، نقول لا حرج عليك الآن، لأنك نويت الإحرام من مكانك الآن، فأحرم من مكانك وادخل ولا حرج عليك. أما الذي له شغل في جدة وهو يريد العمرة لا بد أن يحرم من الميقات. إن دخل جدة بدون إحرام ثم أراد مكة نقول إذا حرمت من مكانك فعليك هدي، وإن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فليس عليك شيء.
يقول السائل: ما حكم شخص حلف لشخص آخر أنه يفعل كذا ولم يفعل ذلك الشيء ولم يكفر حتى الآن؟
اليمين الحلف بالله أنواع: يمين مكفرة يعني تدخلها الكفارة، ويمين أعظم وأكبر من أن تكفر ما تدخلها الكفارة وتسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، والثالثة لغو اليمين، يمين لغو لا تحتاج إلى كفارة ولا يؤاخذ عليها الإنسان. اليمين المكفرة ليست مكفرة يعني تكفر الإنسان، وإنما هي تدخلها الكفارة يعني تقبل أن تكفر. تقول مثلا: والله لا أدخل دار محمد مثلا، والله لا أكلم فلان، والله لا أفعلن كذا مثلا، وما تيسر لك، أو أحببت أن تدخل الدار التي حلفت أن لا تدخلها، نقول كفر عن يمينك. يقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي موضوع درسنا الأمس في الجماعة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف أنه لا يحملهم لعدم قدرته وعدم وجود شيء يحملهم عليه، جاء الله بالخير فحمل بعضهم عليه الصلاة والسلام وأرسل لهم الإبل التي تحملهم، فقالوا: والله لا نأخذها ولا نقبلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يحملنا والآن حملنا، فنحن اضطررنا إلى الرسول إلى الحنك في يمينه ولن نقبلها حتى نراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون نسي أنه حلف، فإذا كان نسي أنه حلف فنذكره ولا نوقع الرسول في الحنك في اليمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن يميني. فيحسن للإنسان أن يكفر عن يمينه إذا كان المحلوف على تركه طاعة لله، يعني تترك شيء الله جل وعلا يحبه فكفر عن يمينك وافعل ما يحبه الله، أو حلفت أن تفعل شيئا يكرهه الله فكفر عن يمينك واترك ما حلفت على أن تفعله. هذه اليمين المكفرة التي تدخلها الكفارة. اليمين الثانية اليمين الغموس التي لا تقبل الكفارة، هي التي يحلف بها المرء على أمر ماض على شيء يعلمه من نفسه حقيقة ويحلف على خلاف ذلك. يقول مثلا: والله ما عندي لفلان كذا وكذا، وهو يعلم أن عنده هذا الشيء، وهذه تسمى اليمين الغموس. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، حلف عليه لغيره لقي الله وهو عليه غضبان. هذه ما تدخل على الكفارة. ما تقول مثلا: أحلف في المحكمة، أحلف عند القاضي، فإذا خرج أطعم 10 مساكين عن يميني، لا، هذه ما تقبل الكفارة، هذه اليمين الغموس. وإنما التي تنفع فيها ما هي؟ التوبة ورد الحق إلى صاحبه. التوبة إلى الله ورد الحق إلى صاحبه هذه تنفع فيها. وأما لو كفرت أطعمت مئات المساكين ما نفع. إذا حلفت على يمين تقطع بها مال امرئ مسلم. الثالثة له اليمين، اليمين التي تأتي على اللسان بدون قصد يمين. هل عندك كذا وكذا؟ تقول لا والله ما عندي. تريد أن تذهب إلى كذا؟ تقول لا والله ما أريد أن أذهب الآن، ثم تذهب. له جاءت على اللسان كقول الإنسان لا والله وبلا والله، هذه لا يؤاخذ الله عليها في قوله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فالأيمان إذن ثلاثة: يمين مكفرة، ويمين غموس، ويمين لغو لا يؤاخذ الله عليها.
يقول السائل: هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟
أما الوضوء بالنسبة لغسل الأعضاء فهذا يجوز ولا إشكال في ذلك. غسل أعضاء الوضوء بدون استنجاء، بدون إزالة نجاسة، هذا جائز ولا إشكال في ذلك ولله الحمد. وأما إزالة النجاسة والاستنجاء بماء زمزم فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز تكريما لماء زمزم، فلا تغسل به النجاسة ولا يستنجى به تكريما له. وبعض العلماء قال مع تكريمنا لماء زمزم يجوز أن نزيل به النجاسة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اغتسلوا وتوضعوا واستنجوا بالماء الذي نبع من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا ذاك أكرم من ماء زمزم الذي نبع من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يكرم ماء زمزم من أن يستنجي به أو يستنجي